إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المؤمنون، تكلمت في الجمعة الماضية عن المراقبة للنفس ومحاسبتها، واليوم نتكلم عن التقوى، لأن النفس التقية تراقب الله عز وجل، والنفس التي تراقب أيضا تصبح تقية، فكل منهما نتيجة لصاحبه. التقوى أيها الإخوة أصبح الكلام عنها ضرورة في عصر كثرت فيه المغريات والمفاتن وشهوات الدنيا المغرية التي تفتن الناس وتصرفهم عن طاعة الله عز وجل. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. فهو يحذرنا من الدنيا والنساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. إن الدنيا تغر غير المتقين، والنساء إن تتبعهم بالحلال أو الحرام، إن كان بالحلال بشكل يزيد عن الحد المألوف، أو كان بالحرام يحلل الشخصية ويقلل من القدر ويصغر من الاهتمامات والأهداف، اتيان النساء للضرورة. ولذلك يحذر فيقول: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الدنيا بكل شهواتها الحرام، ولكن إن كانت حلالا فيأخذها المسلم بقدر، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. دين الإسلام للدنيا وللآخرة، يتمتع الإنسان بهذه الشهوات بالقدر المعقول حسب الشرع بدون زيادة ولا تفريط. واليوم نجد أن مغريات هذه الدنيا أصبحت تغزو الناس في عقر بيوتهم، ولذلك صار من المناسب التذكير والتنبيه والتحذير لأن الناس في غفلة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والله جل جلاله يريد منا أن نكون متقين وأن نموت على الإسلام، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والتقوى أيها الإخوة المؤمنون هي بالتعريف اجتناب ما يضر في الدنيا والآخرة، فيتقيه المسلم بمعنى يجتنبه ويبتعد عنه، فيقي نفسه من الضرر اللاحق به بسبب ذلك في الدنيا والآخرة. واتقاء الله سبحانه وتعالى ليس معناه اجتنابه أبدا، اجتناب عذابه، اتقاء غضبه، ويكون ذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. فتقوى الله تكون فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه، فمن فعل ما أمره الله به واجتنب ما نهاه الله عنه كان من المتقين. هي كلمة خفيفة على اللسان ولكنها مسؤولية، أن تكون تقيا ليس بالأمر الهين، وبخاصة في عصر نمت فيه الشهوات وتزينت بكل زينة. ولذلك كانت التقوى تلزمها الصبر، يلزمها الصبر على فعل الطاعات والصبر على ترك المعاصي، وهذا لا يقدر عليه إلا المتقون. أيها الإخوة المسلمون، عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى، فقال له أبي: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ فقال له عمر: بلى. فقال له: فما فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت. فقال أبي: فذلك التقوى. إذا مشيت بطريق فيه شوك ماذا تفعل؟ تتقي الشوك لأنه يضرك، فتشمر وتجتهد ألا يصيبك شيء منه. والتقي يمشي في الدنيا وهو حذر بحساسية في الضمير ووعي وإدراك ومراقبة لله عز وجل وخشية، يشمر ويجتهد، فيشمر بالطاعات ويجتهد فيها ويبتعد عن المعاصي. ولذلك أمر الله جل جلاله بتقواه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهنا أتت آية ثانية فبينت، قال الله جل جلاله: فاتقوا الله ما استطعتم. أما تقوى الله حق تقاته فقد شرح ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فقال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذا هو الذي يتقي الله حق تقاته. أما قوله جل جلاله: فاتقوا الله ما استطعتم، قال المفسرون: نتقي الله قدر الطاقة في المأمورات وفضائل الأعمال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعت، أي قدر طاقتك. وأما في المنهيات فيجب اجتنابها بالكلية وليس حسب الطاقة، لأن الله جل جلاله ما منعنا من شيء وحرمه علينا إلا وهو في مقدورنا أن نجتنبه. فإذا نهى عن شيء فيجب أن نجتنبه بالكلية. أما إذا أمر بشيء فإنا نقوم به قدر الطاقة، والله جل جلاله لم يكلفنا إلا بما نطيق، وفي حالة الحرج يسر الأمر علينا بالرخص. أما فيما يتعلق بالمنهيات فيجب اجتنابها بالكلية إلا عند الضرورة القصوى، والضرورات تبيح المحظورات. والذي يؤكد هذا الفهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم قدر الطاقة، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. ما قال قدر الطاقة اجتنبوه، قال فاجتنبوه. إذا المأمور به في فضائل الأعمال والمأمورات نقوم به قدر الطاقة، وأما المنهي عنه فيجب اجتنابه. هذا هو تعريفها وهذا هو الأمر بها. وقد يسأل سائل: ما هي صفات المتقين؟ قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ونمر مرورا سريعا على معنى هذه الآيات. أيها الأخوة، تخطي الرقاب يوم الجمعة نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يأتي يوم الجمعة متأخر يجب أن يجلس في آخر الصفوف، أما أن يتخطى الرقاب فهذا ممنوع شرعا لأنه يؤذي الناس، وهذا من الأمور المعروفة لكل الناس. ألف لام ميم هذه الحروف المقطعة، قال معظم مفسرين من القديم بأنها هي الكلمات التي يتألف منها القرآن الكريم، فإذا كان بعض الناس لا يصدق بأن هذا القرآن من عند الله ويدعي أنه من عند البشر فليؤلف من هذه الحروف قرآنا مثله. وقد تحدى الله جل جلاله العرب عندما نزل القرآن بذلك، فعجزوا عن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة، مع أنهم أهل فصاحة وبيان ولسن. ذلك خلق أن يصنعوا كما صنع. إن الإنسان مخلوق من ذرات التراب والتراب بين أيدي البشر فليصنعوا منه إنسانا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. يصنعون من التراب تماثيل وأصناما، ولكن الفرق بين الصنم وبين الإنسان الحي المصنوع من التراب كبير. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يصنعون تماثيل من التراب لا حياة فيها، أما الله خلق من التراب إنسانا بشرا سويا يتحرك. ولذلك يكون هناك فرق كبير. التراب تراب، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فالإنسان مخلوق من تراب الأرض بنفس القرآن الكريم، ومع وجود التراب بين يدي البشر لا يصنعون منه إنسانا. وكذلك القرآن حروفه بين أيديهم لا يستطيعون مع ذلك أن يصنعوا مثله. اللفظية والتشريعية وبين صناعة البشر في نثرهم وخطابتهم ومقالاتهم. إعجاز ذلك الكتاب، هذا الكتاب وهو القرآن الكريم لا ريب فيه لا شك فيه هدى للمتقين، أما الكفار فلا يهتدون به ويكون عليهم عمى. القرآن لا يعطي هداه إلا للذي يقبل عليه بقلب سليم خاشع خاضع فيهتدي بهديه، هدى بمعنى دلالة وإرشاد إلى الطريق الصحيح. الذي يسعد في الدارين كما قال جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي، أي يدل للتي هي أقوم. أقوم في العقيدة الصحيحة القائمة على المنطق الصحيح، والتي تطهر العقل من وهم الخرافة والشعوذة والدجل والشرك، وهو أقوم في عباداته القائمة على اليسر ورفع الحرج والتكليف حسب الطاقة البشرية، وأقوم بتشريعاته الدقيقة العادلة الرحيمة القائمة على العلم المطلق لله جل جلاله. ولذلك تكون تشريعاته تهدي للتي هي أقوم إن التزم الناس بها. ولذلك كان القرآن نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تسير الأمور. هدى للمتقين. أما إذا استلمه إنسان غير تقي غير مسلم فإنه يقرأه بقلب منغلق جاحد فلا يتأثر فيه. من هم المتقون؟ أول صفة من صفاتهم الإيمان بالغيب، ومعنى الغيب ما يغيب عن العقل والحواس، لأنه ليس مادة تحس بالحواس، فلا يشم ولا يذاق ولا يلمس ولا يسمع ولا يرى، غيب يغيب عن الحواس. المؤمن يؤمن بالغيب. مثل أي شيء الغيب؟ الله جل جلاله غيب يغيب عن العيون، الذات الإلهية غيب، الملائكة غيب، الرسل بالنسبة لنا غيب، الكتب غيب، وكذلك القدر غيب، واليوم الآخر بحسابه وجزائه ونشره وحياة البرزخية والحساب في القبر والصراط والجنة والنار والميزان غيب نؤمن بها ولا نراها. وهذه من أقوى صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب وهي تغيب عنهم. لماذا آمنوا بها؟ لأنها أتتهم عن طريق رسول. وهذه دقيقة أيها الإخوة، الماديون غير المؤمنين بالله ينكرون الإيمان بالغيب ويعتبرونه خرافة، ولا يؤمنون إلا بالمحسوس، فحجروا على عقولهم بعالم المادة، المادة التي تحس يؤمنون بها، أما ما وراء الحس فلا يؤمنون به، ولذلك جحدوا وجود الله عز وجل وأنكروه لأنهم لم يروه. لكن يجب أن نعلم أيها الإخوة، وهنا أقف قليلا عند الإيمان بالغيب لأنه أساس في الإيمان، العقل البشري جهاز خلقه الله تعالى للإنسان، وظيفته التفكير في عالم المادة المحسوسة، فالمادة التي تخضع للحواس تخضع للعقل، والحواس والأجهزة المخترعة امتداد لها ما هي إلا وسائل تعين العقل على معرفتها، فيدرس المادة وخصائصها، ولذلك يصنعها بما يشاء وكيف يشاء ليقوم بمهمة الخلافة في الأرض. فإذا أراد العقل أن يعمل في ساحة الغيب تحطم، لأنه خلق لعالم الشهادة المشهود المحسوس وهو عالم المادة، فإذا عمل في ساحة الغيب فإنه يعجز عن ذلك فلا يعرف شيئا. بمعنى لو لم تقل الأديان بأن الله جل جلاله بأسمائه وصفاته التي عرفنا عليها هو الإله الحق، فكيف يعرف الناس الإله الحق بمجرد عقولهم؟ يضلون كما ضل الفلاسفة في البحث عن هذه الحقيقة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فلسفة قائمة على المنطق العقلي لا تؤدي إلى معرفة حقائق الغيب، لأنه استعمل العقل في غير ساحته، ولذلك لا يصله إلى الحقيقة. كما قلت مرة، كما يريد أن يصعد إلى القمر على حمار، الحمار لا يوصل إلى القمر لأنه وسيلة غير مناسبة، واستعمال العقل في عالم الغيب وسيلة غير مناسبة توصله إلى متاهات فيعجز عن معرفة الحقيقة. إذا من أين عرفنا الله وحقائق الغيب التي تترتب على الإيمان به؟ ليس عن طريق العقل مجردا، وإنما عن طريق الله بوحي أوحى به إلى رسوله عن طريق ملك، والرسول بشر تلقى حقائق الغيب فبلغها للناس فأنكرها الناس، فأيد الله كل رسول بمعجزة مادية محسوسة مرئية يعجزهم بها كي يعلموا أنه رسول، فعن طريق المعجزات المادية يؤمنون بصدق رسالته، فعندما يؤمنون بصدق رسالته يؤمنون بالحقائق الغيبية التي يبلغهم بها، فيقول لهم الله ربكم فيقول صدقت، الجنة حق والنار حق من حقائق، فيصدقون يؤمنون بالغيب عن طريق رسول. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معجزات محمد مادية وعقلية، القرآن الذي بين أيدينا بتحدياته وإعجازاته المتعددة. إذا مصدر المعرفة في الإسلام مزدوج، العقل والحواس للتعرف على عالم المادة، والوحي من الله إلى الرسل الذي تتضمنه الكتب ومنها القرآن للتعرف على حقائق عالم الغيب الذي غاب عن العقل لغيابه عن الحواس، فلا مجال للعقل فيه. فالمؤمن بالله يؤمن بالغيب، أي بالحقائق التي بلغه إياها الرسول، وهذه أول صفة من صفات المؤمنين بالغيب. وعنده سبحانه وتعالى مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وأعطانا من حقائق الغيب ما يناسب طبيعتنا البشرية ومهمتنا في الاستخلاف في هذه الأرض، واحتفظ له سبحانه وتعالى بالباقي لأنه حكيم، يعطينا ما يناسب حياتنا ويحتفظ هو سبحانه بالباقي. فالمؤمنون الأتقياء يؤمنون بالغيب، ما يقول والله شغلة ما شفتها لا أؤمن بها، وين الملائكة؟ أين الجن؟ ما هذه الشعوذة والتخريفات؟ نقول له على رسلك. هذا التفكير المادي هو التفكير الأوروبي المعاصر، ينكرون الأديان لأنها فوق عقولهم وتغيب عنها، ويؤمنون بالمحسوسات فقط، وهذه اهتمامات مادية تتساوى مع اهتمامات الحيوان. لذلك حضارة اليوم لا غاية لها، غايتها الأكل والشرب والشهوات الهابطة رغم التيسيرات المادية التي يسرت كثيرا من شؤون الحياة. إذا لم تخبرهم الأديان بالمبدأ، من أين أتيت أيها الإنسان؟ كل علومهم لا تستطيع أن تعطي جوابا قاطعا في هذه القضية. من أين يأتينا الجواب؟ من عالم الغيب الذي خلق أول مرة، هو الذي يبين لنا المبدأ من أين. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فليثبتوا خلاف ذلك، لا يستطيعون، لا يستطيعون، علومهم ظنية وليست قطعية، إلا ما وصلوا به إلى حقائق مادية قاطعة بالتجربة الحسية، أما هذه فلا يستطيعون، تبقى ظنون، إن يتبعون إلا الظن، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما هو المصير إذا مات الإنسان ووضع في قبره؟ لو لم يقل الدين، دين الإسلام والأديان التي قبله، ماذا يجري له في القبر؟ من يعرف؟ كل علماء الأرض من يعرفه؟ غيب. ما هو مصيره في الآخرة؟ وهل هناك آخرة؟ لو لم يقل الدين هذه الحقيقة الغيبية، هل يدرك العلم مثل هذه الأمور؟ تبقى طلاسم لا يعرفها. ما هي غاية الإنسان في هذه الأرض؟ لماذا وجد؟ لا يعرفون، يقولون يأكل ويشرب ويموت، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وما يهلكنا إلا الدهر ماديون. القرآن يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هذه مهمة الإنسان، عبادة الله بالمنهج. فإذا التزم به عبد وصلحت حياته في الدنيا وفي الآخرة. إذن حقائق عالم الغيب تأتينا من الله، أما حقائق العالم المادي فقد تركها الله لعقولنا، للعقل الكافر والمؤمن سواء، لأن العلم حيادي يعطي نفسه لمن يعمل له، أعطاه للكفار لأنهم عملوا له لكي تعمر هذه الأرض. أيها الإخوة المسلمين، إذن أول صفة من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، ويقيمون الصلاة. إقامة الصلاة ليست عبارة فقط عن هذه الأقوال والأفعال التي نراها، هي ذلك وكذلك الخشوع وقطف ثمارها العمل الصالح خارج المسجد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليعتني بصلاته أكثر، في طهورها وفي أقوالها وفي أفعالها وفي مواقيتها. وأذكر الإخوة بصلاة الفجر، الذين يصلون صلاة الفجر قلة، الفراش يشدهم والتلفاز يشدهم والسهرات تشدهم، الذي ينام متأخرا لا يقوم على صلاة الفجر إلا من رحم الله. لذلك يجب أن نحسب حسابا لها. كان رسول الله وأصحابه والصالحون من عباد الله لا يتركون صلاة تفوتهم بغير المسجد. ظروف الحياة تغيرت، ولكن هل يعني ترك صلاة الجماعة في المسجد؟ لا، كلنا في البيوت عند صلاة الفجر، فيجب أن نعتني بصلاة الفجر خاصة. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإنسان شحيح لكن الإيمان يهدده، فالمؤمن التقي هو الذي ينفق النفقات الواجبة والتطوعات أيضا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بالقرآن وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية الصادقة الصحيحة قبل تحريفها. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد دليل مخالف، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، وإن كان بعض الحنابلة قال ليس كذلك، وإنما ما عندنا هو شرع مما ورد من شرع من قبلنا، وليس كل ما عندهم شرع لنا. ومذهب الجمهور أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد دليل مخالف. ولا أريد الاستطراد في هذه القضية، فيجب على كل غير المسلمين من يهود ونصارى أن يكونوا مسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالمؤمن ليس متعصبا، وإنما إنساني النزعة، يريد من كل الناس أن يكونوا مسلمين، وهذا تكليف من الله سبحانه وتعالى. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه بعض صفات المتقين. كيف أكون تقيا؟ ما هي الوسائل التي تعينني على التقوى؟ فعل الطاعات، اجتناب ما نهى الله عنه. فعل الطاعات مدى الصلاة وصيام وزكاة وحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله عز وجل بالمال والنفس، التعاون على البر والتقوى، كل ما أمر الله به هو من التقوى. أما اجتناب المناهي فيا أيها الإخوة تسمعون الكثير، إن لم تكن عند كل واحد منا إرادة التغيير لا يستفيد من ألف خطبة. عندما يعرف نفسه يعصي الله عز وجل يجب أن يقف لحظة ليقول إلى أين؟ أنا أصلي وأذبح، أصلي وأشرب الخمر، أصلي وأرتشي كموظف ما بتمشي معاملة إلا بثمنها، أصلي وآكل الربا، أصلي كشاب وأبني علاقات حرام مع بنات المسلمين، كيف؟ البيت رائحة النفاق والبعد عن الله تفوح منه، الكاسيتات والمسجلات والأفلام والمجلات يأتي بها الناس من كل مكان. إن لم تكن إرادة التغيير قائمة عند المسلم لا يتغير واقع المسلمين من أحسن من حال إلى حال، لأن الله جل جلاله أعطانا قانون التغيير فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فكل منا يعرف نفسه، إذا كان يعرف أنه يعصي الله فطريق التقوى اجتناب المعصية بالتوبة أولا إلى الله عز وجل، والندم على ما فات، والعزم على عدم العود إلى ذلك، ورد حقوق الناس إليهم. واحد لعب على واحد لعبة وخلص الأرض ديانة ولكن طلع شاطر، خلص إياها بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، رجعوا إياها. إذا اجتناب المعاصي وتركها، فعل الطاعات، هذا يؤدي إلى تقوى الله جل جلاله. ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. واعلموا أيها المسلمون أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا أليما وآمرا حكيما، تنزيها وتشريفا لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم تعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة، وأريد أن أتكلم عن ثمار التقوى وقد نسيت أن أذكرها. إن التقوى تسعد الحياة في الحياة الدنيا وتنجي من عذاب الله يوم القيامة، لذلك قال جل جلاله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يجعل لكم نورا تمشون به، يعني نور في القلب ونور في العقل ونور في الجوارح ونور في الطريق، فلا يضل ولا ينحرف. ولذلك قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يلهمه الصواب يلهمه الحق يكون محبتا، وهو نوع من أنواع الوحي بعمومه الذي ورد عن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بسبب التقوى. وإلى طلاب العلم يقول الله جل جلاله: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا اتقى طالب العلم ربه فتح بصيرته ونور قلبه فقوي ذاكرته ووعى قلبه، ويبارك الله له في وقته وعمله. يتق الله ويعلمكم الله، ويخرجه من كل المآزق والضوائق التي يقع فيها. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وغير ذلك كثير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير، وخذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشدد وطأتك على أعداء المسلمين، اللهم اشدد وطأتك على أعداء المسلمين، اللهم اشدد وطأتك على أعداء المسلمين. وصل يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.